إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل وباب الوصايا، واليوم نحن مع فصل الموصلة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة رحمه الله تعالى: باب الموصى له. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا.
هذه قاعدة عامة، من الذي تصح له الوصية؟ تصح الوصية لكل إنسان مسلما كان أو غير مسلم، حتى ولو كان مرتدا أو حربيا أو كتابيا أو نحو ذلك، فكل هؤلاء يجوز أن يوصى لهم. وكما تقدم لنا، الوصية في حدود الثلث بالنسبة للمسلمين، أما غير المسلمين فلو أوصى بكل ماله لمن يريد الإيصاء إليه فلا حرج عليه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. قال رحمه الله تعالى: أو لا يملك كحمل.
لحظة، خلي الحمل بعدين. كذلك يعني ذكر المصنف بأنه مما لا يعلم فيه خلاف، وقد نقل هذا الإجماع ابن قدامة وابن المنذر وغيرهما، فيبدو أنه مما لا خلاف فيه أن الوصية جائزة لكل إنسان مسلما كان أو كافرا، وأن هذا مما لا شك فيه حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، كما روي عن محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى، وهو ابن علي بن أبي طالب من زوجته الحنفية وهو تابعي. نعم.
قال رحمه الله: أو لا يملك كحمل.
حتى لو أوصى لحمل، يعني أوصى لحمل في بطن أمه، بشرط أن ينفصل حيا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل، أي إذا علم وجوده حين الوصية، فإن انفصل ميتا بطلت.
نعم، يعني إذا علم أن المرأة حامل وأنه كان حيا في بطن أمه فإن الوصية تصح له، لكن إن انفصل حيا تمت الوصية، وإن انفصل ميتا فإن الوصية لاغية. نعم.
فإن انفصل ميتا بطلت، لأنه لا يرث.
أنه لا يرث، وبالتالي فإنه لا وصية له. نعم.
وبهيمة ويصرف في علفها.
حتى لو أوصى لبهيمة، أوصى للخيل أو أوصى لغنم أو أوصى يعني إبل، وهذا يتصور في من غالبا فيما لو كانت هذه الإبل أو الأغنام في تتعلق بالصدقة، هذا يتصور، لكن لو أوصى لها بشكل عام صرفت لها في أعلافها وسقيها وما تحتاج إليه من أكل أو شراب أو علف أو علاج أو نحو ذلك. نعم.
لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها، فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له، كما لو رد الموصى له الوصية.
كما لو ردها. نعم، يعني لو هذا ما دامت البهيمة حية، فلو أنها ماتت أو انقطع أمرها بالموت أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يعني يصرف الباقي للورثة في حق المسلمين، يصرف الباقي للورثة، ويعني لأنها قد انقطع مصلحتها فلا نصيب لها بعد موتها وهلاكها. نعم.
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور، ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم عملا بالعرف ولله ولرسوله، وتصرف في المصالح العامة كالفيء.
نعم، يعني تصرف أيضا في المساجد وفي الطرق وفي السبل وفي المدارس، مدارس العلم، وتصرف أيضا في يعني الثغور مثلا للمرابطين مثلا في الثغور المجاهدين في سبيل الله، وكذلك تصرف أيضا لو أوقفت على يعني هي شأنها شأن الفيء، لو أوقفت على المجاهدين أو لو أوصي بها للمجاهدين، فلذلك فإن هذه الوصية لو أوصيت لطباعة المصحف أو مثلا لطباعة الكتب النافعة أو مثلا الإنفاق على المحتاجين أو في سبل الخير أو الفقراء أو للمساكين، كل هذا جائز بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجميل
وصرف
في تجمير الكعبة وتنوير المساجد.
يعني لو أنه أوصى، وهذا غير متصور لكن قد يقع، لو أنه أوصى بإحراق ثلث المال، قال هذا أحرقه لا يبقى للورثة، ففيما يصرف؟ يصرف في أمور تخص الحرق، مثل تجمير الكعبة يعني تبخيرها، وتجمير المساجد، وكذلك في ماذا؟ في يعني كل ما يعود على المساجد أو المصالح العامة بخير، يعني بدلا من أن تحرق لا يجوز إحراقها. وبعض أهل العلم يرى أنها تصرف للفقراء والمحتاجين بدلا، ما دامت وصية بالحرق يرى أنها باطلة، وبالتالي تصرف للفقراء والمحتاجين والمساكين. نعم.
وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى، وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد، صرف في عمل سفن الجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان.
يعني لو أنه أوصى بدفنها في الأرض، يرى كثير من الفقهاء أنه تصرف في أكفان الموتى وتجهيزهم الذين لا يملكون أكفانهم وهم كثر، كذلك لو أنه أوصى بإلقائها في اليم أو في البحر، فيما تصرف؟ تصرف في صناعة السفن أو صيانتها من سفن المجاهدين في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح لكنيسة أو بيت نار.
لا تصح لكنيسة لا يهودية ولا نصرانية، أو بيت نار التي هي معابد المجوس عباد النار، فلا تصرف في هذه المجالات ولا في أي شيء محرم. لو أنه أوصى أن تصرف على المعازف والأغاني ودور المسارح وما إلى ذلك فإنها تصبح وصية فاسدة لا قيمة لها وترجع إلى الورثة. كذلك لو أوصى بها في دور الخمر أو الميسر أو القمار أو نحو ذلك فإن هذه نعم لا يصح أن تنفذ هذه الوصية بل تصرف في مصارف أخرى نافعة نعم أو تعود إلى الورثة نعم.
أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية أو كتب التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وفيهما تبديل. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة.
كذلك لا تصرف في أماكن الكفر أيا كان مثل في أعياد الكفار أو معابدهم أيا كانت تلك المعابد أو نذورهم أو ذبائحهم التي تذبح لغير الله أو نحو ذلك أو في طباعة التوراة والإنجيل أو الزبور أو الكتب الفاسدة حتى لأنها وإن كانت في الأصل كتبا سماوية إلا أنها حرفت وبدلت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر نسخة من التوراة غضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي نعم.
أو ملك أو ميت أو جني لأنهم لا يملكون أشبه ما لو وصى لحجر.
يعني لو قال أنا وصيت بها لجبريل أو لميكائيل أو لإسرافيل أو لأي ملك من الملائكة أو أوصى بها لميت أو أوصى بها لجني فهذه وصايا فاسدة لا تصح أبدا ولا تنفذ لأنها وصية في غير محلها كما لو أوصى لحجر أو جبل أو نحو ذلك نعم.
ولا لمبهم كأحد هذين لأن التعيين شرط فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية وأخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة.
نعم لو أوصى لاثنين دون تعيين قال لفلان وفلان مبهم ماذا يفعل والحال هذه دون أن يعين أحدهما فإن قامت قرينة تعين الموصى له وعمل بها إن لم تقم قرينة وضعت قرعة فأيهما وقعت القرعة عليه فالوصية له. ويرى بعض أهل العلم أنها تقسم بينهما يعني أوصل اثنين دون أن يعينهما أوصل اثنين دون أن يعينهما. القول الأول أنه يعمل بالقرينة والقرعة. القول الثاني أنها تقسم بين هذين غير المعينين ولعله يكون أولى نعم.
فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له.
لو أوصى بماله لشخصين أحدهما ممن تصح له الوصية كأي قريب من الأقارب أو الفقراء أو المساكين والآخر مما لا تصح له الوصية ممن لا تصح له الوصية كملك أو جني أو ميت أو نحو ذلك فماذا يفعل؟ ها يعطى الذي تصح له الوصية. وقال بعض العلماء يعطى الذي صحت له الوصية النصف والباقي يعود للورثة ولا تنفذ الوصية لذلكم الذي لا تصح الوصية له. نعم.
لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك.
نعم، لأنه لا يملك. لو وصل ميت أو جني مع شخص آخر تصح الوصية له، نفذت في حق من أوصي له وبطلت في حق الشريك. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يأخذ إلا النصف والباقي يعود إلى الورثة، والصحيح أنه يمكن صرفها ما دامت دون الثلث فما دون، فإنها تصرف للموصى له الذي تصح له ماذا؟ الوصية. نعم.
لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا، كان للحي النصف فقط، لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض، كما لو كان لحيين فمات أحدهما.
نعم، لو أوصى لحي وميت لا يخلو الأمر من حالين، إما أن يكون ذلكم الميت معلوم الوفاة من قبل، فهنا لا تصح الوصية بل ينفذ، يعطى الحي النصف، يعطى الحي ماذا؟ النصف. لو كان الميت مجهولا فيرى بعض أهل العلم أنه يعطى الكاملة الوصية، يعطى كاملة الوصية، والذي يترجح والله أعلم عندي أنه لا يأخذ إلا النصف، لأنه أوصى لشخصين لكن أحدهما غير مستحق، وبالتالي فإن الوصية يثبت منها النصف للمستحق لتلك الوصية، ويسقط حق الآخر ويعود إلى الورثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
طيب،
وإذا أوصى لأهل سكته
نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،
جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وحفظكم من كل مكروه وسوء،
وإياكم جميعا.
سائل يسأل يقول: ما على الحاج فعله إذا أراد التمتع ولم يستطع الهدي؟
إذا نوى الحاج التمتع، والتمتع صفته معروفة لعلي ألخص مناسك الحج بعد قليل، فإنه وعجز عن الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 بعد رجوعه إلى بلده. فإن أمكن الصوم قبل يوم عرفة وبعد الإحرام، هو لا يصوم قبل الإحرام، فلو أنه أحرم بالعمرة يوم 6، فإنه يصوم 6 و7 و8 لئلا يصوم يوم عرفة. إن ما تمكن بأن ضاق عليه الوقت صام أيام التشريق، وأيام التشريق لا يحل صومها حتى اليوم 13، وهو من الأيام البيض، لا يحل صومها لمن؟ لحاج، إلا من عجز عن ماذا؟ عن الهدي. فيصوم 11 و12 و13، لأنه لا يجوز أن يصوم يوم العيد ولا يوم عرفة. لعل هذا يجرنا إلى، أولا ننبه إلى شيء، بعض الناس يقول: أنا معي نقود لكن أريد أن أشتري هدايا للأولاد وأم الأولاد. لا يا عبد الله، ما دمت قادرا على الهدي لا تنتقل إلى البديل أبدا، لا تنتقل إلى البديل، إنما تشتري الهدي. وأرخص هدي هو عند في البنك الإسلامي، لك أن تدفع فيه وهم يذبحون نيابة عنك، ولا يعد هذا سوقا. لماذا؟ للهدي كما قد يتصوره البعض، لو دفعت قبل أن تسافر لا حرج عليك، وهم لا يذبحون إلا بعد صلاة العيد، يعني البنك الموكل البنك الإسلامي لا يذبحون إلا بعد صلاة العيد، وهي تصل إلى مستحقيها قبل نهاية أيام التشريق، تصل أكثرها يصل مباشرة تسفر بالطائرات والسفن إلى المستحقين في بعض البلاد الإسلامية التي فيها محتاجون. هذا ما يتعلق بالهدي. وما دام السائل سأل عن موضوع الهدي لعلي هنا أبين صفة المناسك إجمالا. المناسك ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. التمتع أن تنوي العمرة أولا، فإذا لبست ملابس الإحرام ووصلت إلى الميقات أو حاذيته كأن تكون في القطار أو الطائرة، إذا نبهوك نبهك المسؤولون تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، ثم تكثر من التلبية إلى أن تصل إلى مكة. الرجل يرفع صوته بها والمرأة تخفض صوتها. وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع. إياكم التلبية الجماعية ذات النغمة فإنها بدعة من البدع. كل واحد يلبي لنفسه، كل حاج يلبي لنفسه والرجل يرفع صوته. إذا وصلت مكة قطعت التلبية، ثم تبدأ الطواف، تطوف بالبيت سبعة أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، ويسن أن تطبع في طواف القدوم أو طواف العمرة بأن تجعل وسط الرداء تحت إبطك وطرفيه على منكبك الأيسر، وطرفيه على منكبك الأيسر. بعض الناس يظل هكذا إلى أن ينتهي الحج، لا، هذا فقط مع طواف القدوم أو طواف ماذا؟ العمرة أو طواف العمرة. تدعو في الطواف بما يفتح الله عليك من سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة. وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين كما هو موجود في بعض الكتيبات أو يفرضه عليكم المطوفون والمزورون فهذا باطل، بدعة من البدع. واخفض صوتك في الدعاء لئلا تؤذي من حولك، لئلا تؤذي من حولك، وادعو بما يفتح الله عليك. إلا أنك بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر منه في آخر حياته: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وترفع صوتك، ترفع يديك مكبرا عند الحجر الأسود، إن استطعت أن تستلمه بيدك ثم تقبل يدك فذاك، وإلا تقبله إن استطعت، أو تستلمه بيدك وتقبل يدك، أو تلمسه بعصا أو غيرها وتقبل ذلك الشيء. إن لم تتمكن تقول الله أكبر وتمضي في طوافك دون أن تقف حجر عثرة في صفوف الناس، لا سيما في هذه الأيام التي يتكاثر فيها عدد الحجاج والمعتمرين. إذا فرغت من الطواف اسأل ربك من خير الدنيا والآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ماذا؟ ندندن. إذا فرغت من الطواف عند الحجر الأسود تصلي ركعتين، إن تيسر لك خلف المقام فالحمد لله، إن لم يتيسر تطوف تصلي الركعتين في أي مكان في المسجد، ثم تتوجه إلى المرو إلى الصفا. إذا جئت عند الصفا قرأت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تصعد الصفا وتدعو رافعا يديك، ومما جاء في الدعاء تقول تكبر الله 3 مرات وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. وتقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، 3 مرات. ثم تدعو وتنصرف تتوجه إلى المروة. إذا جئت بين العلمين الرجل يرمل، يعني يسرع في الخطى مع تقاربها، أما من كان معه عوائل لا يهرول. فإذا جئت المروة تصعدها أو تقف عندها وتتوجه القبلة وتقول عندها مثل ما قلت على ماذا؟ على الصفا. ذهابك للمروة شوط وعودتك إلى الصفا شوط. إذا ختمت بالمروة في الشوط السابع لا تقف ولا تدعو، عندها تذهب وتحلق تقصر من رأسك، أو تحلق إذا كنت مبكرا، ولا يجوز أن تكتفي بأخذ شعيرات يمين ويسار تقفز مثل الفار، لا، لا بد أن يعم التقصير جميع الرأس، وحبذا لو كان مكينة، ما هو تأخذ بالمقص من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا لعب لا قيمة له ولا يعتبر تقصيرا. أو تحلق إن كان الوقت واسعا قبل الحج حتى تبقي لبعض الشعر، وتحلق بعد رمي جمرة العقبة. عندها تحل من إحرامك ويحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام إلى أن يأتي اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج من مكة أو من منى، من أي مكان داخل مكة، وتصعد إلى منى وتقيم بها، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتكثر من التلبية والتكبير وذكر الله عز وجل. عند الصباح تتوجه إلى عرفة وتستريح إلى أن يحين الظهر، تكبر وتهلل وتلبي وتكثر من الدعاء، ثم تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، وحبذا لو استمعت إلى الخطبة ولو عن طريق المذياع قبل أن تصلي. ثم تتوجه إلى القبلة وتحرص أن تكون داخل حدود عرفة. انتبه، لو كنت قد فتت الحدود ولو بمتر واحد لا يصح حجك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. تدعو إلى غروب الشمس، لا تشتغل بغير الدعاء. البعض الناس يشتغل بالتصوير وركوب الجمال والتمشيات والدخان المحرم والتصوير وهو محرم، وقد يسمع الغناء وابتهالات، وهذا كله باطل. اشتغل، ادعو الله بينك وبين نفسك. والدعاء الجماعي بدعة من البدع، الدعاء الجماعي بدعة من البدع، فانتبه لهذا، إياك والدعاء الجماعي فإنه بدعة. عرفت هذا فانتبه. تدعو إلى غروب الشمس، ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، والله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل عرفة ملائكته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويسن أن يفطر الحاج في ذلك اليوم. إذا تأكدت من غروب الشمس تخرج من عرفة متخشعا متذللا متوجها إلى المزدلفة. إذا وصلت المزدلفة تصلي المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء في الوقت الذي تصل فيه، ما لم يحن نصف الليل. يعني إذا خشيت كنت في زحام وخشيت أن يفوت الوقت فصلي في الطريق المغرب والعشاء، ثم تبيت بالمزدلفة، تصلي الوتر وتبيت. ولا يسن إحياء تلك الليلة أبدا، بل تنام إلى الفجر ثم تصلي بها الفجر، تتوجه القبلة تدعو الله بمزدلفة بما يفتح عليك إلى قبيل طلوع الشمس، ثم تتوجه إلى منى وتلتقط سبع حصيات. لا يشترط أن يكون الحصى من مزدلفة، تأخذه من أي مكان لا حرج عليك، من عرفة، من مزدلفة، من منى، من مكة، من أي مكان. ثم ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات فقط صغيرة مثل حصى الخدف، وإياك والغلو والرمي بالحجارة الكبيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مثل حصى الخدف، يعني أكبر من الحمص قليل، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ الغلو. تعود إلى منى تجلس فيها، وإن استطعت أن تطوف وتسعى في اليوم الأول فلا بأس، ولو ما طفت إلا في اليوم الثاني أو في الليل لا حرج عليك. ثم تبيت بمنى ليلتين، اليوم ليلة 11 وليلة 12 وجوبا، والليلة 13 استحبابا. ترمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس ولا ترمي قبلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الزوال. ترمي الجمرة الأولى ثم تتنحى عنها وتستقبل القبلة وتدعو الله طويلا، ثم ترمي الجمرة الوسطى وتتنحى عنها وتدعو الله طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها. عندها بقي عليك طواف الوداع، يكون آخر أعمال حجك إن كنت متعجلا في اليوم الثاني عشر، وإن كنت متأخرا في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات. هذه صفة حج التمتع. القران تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وتبقى بإحرامك حتى ترمي جمرة العقبة، وبقية الأعمال واحدة، وعليك الهدي كالمتمتع، والإفراد تقول لبيك اللهم حجا، ثم تكمل بقية المناسك. والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ثلاثة وجوه: أولا أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة لماذا؟ للحج. الفرق الثاني أن المتمتع والقارن عليهما هدي، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه إلا أن يتطوع. الأمر الثالث أن المتمتع إذا طاف وسعى للعمرة قصر رأسه وأحل من عمرته، أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة، حتى يرميا جمرة العقبة. هنا أنبه على مسائل: محظورات الإحرام معروفة، أخذ الشعر، شيء من الشعر، التطيب، تقليم الأظافر، نتف الإبط، تغطية الرأس بالنسبة للرجل، أو لبس ما كان يلبسه عادة من الثياب، هذا بالنسبة للمرأة. تتجنب القفازين وتتجنب لبس النقاب، ويجب أن تغطي وجهها بخمار إن كانت بحضرة رجال. مما يبطل الحج فوات شيء من الأركان: طواف يوم عرفة، الطواف، السعي، الإحرام. أيضا يبطله الجماع قبل رمي جمرة العقبة، فإن الحج يبطل، وعليك إتمام هذا الحج الفاسد، وعليك القضاء من العام القادم وعليك ذبح بدنة. هذا ملخص لما يجب أن يقوم به كل من المتمتع والقارن والحاتم الذي يقرأ. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سائل كريم يقول: قدمنا من خارج المملكة للعمرة، ولما وصلنا لمكة حاضت امرأتي، وسنغادر مكة بعد يوم، فما هو الحل؟
ليس هناك حل إلا أن تنتظرها، لأن الحل الحيض ليس بحابس. أما من يقول لك أن الحيض حابس هذا غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعائشة أن تطوف وهي حائض، بل إنه لما أخبر أن صفية رضي الله عنهما أجمعين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، لم أخبر أنها حاضت، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال: عقراء حلقاء أو حابستنا هي؟ فلما أخبر أنها قد أفاضت ولم يبق عليها إلا طواف الوداع أمر بالرحيل. فأنت أخر الحجز حتى تطهر امرأتك وتطوف.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سائل كريم يقول: لماذا حددت الوصية بالثلث للمسلم دون الكافر؟
لأن المسلم يرث ويورث، والكافر لا يرث ولا يورث. حدد، بل إن كما تقدم لنا في الدرس السابق أن أكثر العلماء يرون الخمس فقط أو الربع، ونص جمع من الصحابة أنه ينبغي الغض من ماذا؟ من الثلث. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تشرع صلاة ركعتي الطواف بعد طواف التطوع؟
ركعتا الطواف في أي طواف ركنا كان كطواف العمرة وطواف الإفاضة، أو كان سنة كطواف القدوم، أو كان طواف وداع، أو كان طواف تطوع، تصلي بعده ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من البيت.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قدمنا إلى المدينة بعد أداء العمرة، فما هي الأماكن المشروعة زيارتها وجزاكم الله خيرا؟
أولا، قبل أن تأتي إلى المدينة، إذا عزمت أن تأتي المدينة لتكن نيتك الصلاة في المسجد النبوي، لا تأتي من أجل القبر، تأتي من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يطهره من الأدناس والأنجاس والأرجاس، ويرزقنا وإياكم صلاة فيه. أما الذين يقولون أنا جئت من أجل أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة. علي بن حسين رضي الله عنهم لما سمع رجل يقول جاء من المسجد الأقصى، قال: أتيت لزيارة النبي، قال: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إذا جئت بقصد الصلاة فما الذي تشرع زيارته؟ تشرع الصلاة في مسجد قباء، وهي تعدل أجر عمرة، وليس هناك مسجد له فضل في المدينة إلا كم مسجد؟ ها؟ مسجدين فقط، ما في زيادة؟ نعم، أحسنتم. لا يوجد مسجد في المدينة له فضل على غيره من مساجد الدنيا في أقصى المعمورة وأدناها إلا مسجدان في المدينة فقط، هما المسجد النبوي ومسجد قباء. أما المسجد النبوي فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد كما علمتم. وقال صلاة في مسجد خير من ألف صلاة فيما سوى. وأما مسجد قباء فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنها تعدل أجر عمرة، وليس معنى ذلك أنها تغني عن العمرة. جاءنا سؤال قبل أسبوعين يقول كيف أؤدي عمرة قباء؟ لا تسمى عمرة، هي لا تسمى عمرة، تسمى زيارة وصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة ولا تغني عن ماذا؟ عن العمرة، ولا تغني عن العمرة. لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا تقف عند القبر، فقط سلم وأنت ماشي، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن قلت أشهد أنك قد بلغت ونصحت وجاهدت، ثم تسلم على أبي بكر الصديق ثم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. لا بأس أن تسلم على المسلمين في بقيع الغرقد بدون شد رحال، وكذلك تسلم على شهداء أحد، وليست هناك صلاة معينة عند البقيع أو عند شهداء أحد، حتى مسجد الشهداء ليست فيه سنة معينة متعلقة بالزيارة. اللهم لو أدركك الفرض فتصلي فيه كسائر ماذا؟ كسائر المساجد. أما ما عدا هذه الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام على شهداء أحد والسلام على أهل البقيع، لا يوجد مزار في المدينة غير هذه الأماكن الخمسة، ومن زعم غير ذلك فقد افترى على الله وعلى رسوله، وقد قال في دين الله ما ليس منه وقد ابتدع. نعم، من أراد أن يعني يذهب لمعالم المدينة لقصد السياحة ويعني الفرجة فهذا لا بأس، هذا لا بأس كما تزور سائر المدن، أما بقصد العبادة فلا تذهب إلى إلا للصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام على شهداء أحد والسلام على أهل البقيع، ولا تزد على ذلك، فإن الزيادة على ذلك بدعة من البدع. زيارة الغيران أو التراب أو الآبار أو بعض الآثار هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، فانتبه لنفسك ولا تدخل في دين الله ما ليس منه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعض الجهال يأخذون حجارة أو تراب من المدينة بدعوى أنه تراب مبارك، والله لا فرق بين تراب المدينة أو تراب الهند أو تراب أمريكا أو تراب روسيا أو تراب مصر أو العراق أو أي بلد آخر، عرفت؟ التراب هو التراب في أي مكان. طيب، لو قال لنا قائل متحذلق أليس النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نبل السبابة ونضعها في التراب ثم نضعها على مكان الألم ونقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، أن هذا يدل على فضل تراب المدينة؟ لا والله وتالله وبالله، هذا غير صحيح. هذا مشروع في أي مكان، في أي مكان سواء في المدينة أو في غير المدينة. إذا كان شخص عنده ألم تضع إصبعك تبل إصبعك وتضعه في التراب ثم تضعه هكذا على مكان المرض وتقول تربة أرضنا، وإذا كانت امرأة لا تضعه على جسمها مباشرة، كن من امرأة حائل، تقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، وهذا عام في أي تراب في أي بقعة من بقاع الأرض. طيب، يروج بعض المخرفين والدجالين والمبتدعة أن هناك مسابح معينة مصنوعة من تراب أحد، من حجارة أحد، أو من تراب المدينة، أو وتباع بأغلى الأثمان، ربما تباع سرا أو خلسة، هذا دجل، أو لعدة أمور. أولا أن السبحة بدعة في حد ذاتها، فسبح بيديك كما أمرك ربك، واقتدي بمن؟ بنبيك صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تخصيص التسبيح بحجارة معينة، سواء كانت حجارة المدينة أو حجارة كربلاء أو حجارة كذا وكذا، هذا كله، حجارة النجف أو حجارة التربة الفلانية أو تربة الشيخ الفلاني، هذا كله من التعلق بغير الله. فإن اعتقد فاعل ذلك أن هذا التراب يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولا تنسوا غدا محاضرة مسجد قباء للشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، الأستاذ والداعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقه الله.